ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا كانت التركة معلومة، بعد ما نتكلم عن مسائل العول، مسائل الأصول التي تعول والتي لا تعول، بدأ يتكلم يقول: إذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. إذا كانت التركة معلومة، يعني إذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة كل وارث من المسألة فله من التركة. لو قلنا مثلا لو كانت فروض الورثة من 24 وقد ترك 24 ألفا، فحينئذ يعطى لكل وارث إيه؟ ألف بمقدار السهم. فمن له سهم يعطى ألف، ومن له ثلاثة أسهم يعطى 3000، وهكذا. قال: وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيب. قال: وإن شئت ضربت سهامه في التركة، يعني إن شئت ضربت السهام في التركة. هيموت مثلا عن أب وزوجة، المسألة من 8، الزوجة سهم واحد، وللأب الباقي 7 أسهم، والتركة 1000. فتضرب سهام الزوجة في التركة فالمجموع 1000، ثم تقسمه على أصل المسألة 8، فالناتج 125. طيب، هذا نصيب الزوج، والباقي هيبقى للأب. وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. هذه المسألة مسألة رياضية حسابية، بأي طريق أمكن يجوز التعويل عليه، ما في مشكلة. قال: وإذا فضل بعض الفروض شيء ولا عصبة رد على كل هنعمل بقى مسألة الرد، رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. يعني إن فضل عن الفرض شيء ما فيش عصبة، زي إيه؟ هنرد على كل وارث بحسب يعني مات عن بنت وزوجة مثلا، فالزوجة لها التم، البنت لها النصف، ما فيش وارثين آخرين، نعمل إيه؟ نرد الباقي على البنت، ترد الباقي على الوارث، الزوجه ما يتردش عليها لان الزوجين لا يرد. طيب، مات عن ام واخت شقيقه، يكون للام الثلث ويكون للاخت الشقيقه النصف. حينئذ تكون المساله من 6، فيكون للام الثلث 2، ويكون للاخت الشقيقه 3، ولا يوجد من ياخذ الباقي غيرهما، فنرد عليهما فنصحح المساله ونجعلها من 5، فنقسم المال 5 اقسام، للاخت 3 اسهم وللام سهمان، ودي بنسميها مسائل الايه؟ مسائل الرد، مسائل الرد. ثم يتكلم بعد ذلك عن قضية ذوي الأرحام. هيبدأ يتكلم عن ذوي الأرحام، باب ذوي الأرحام. قال: وهم 11 صنفا، 11 صنف ذوي الأرحام. طبعا هم الذين لا يرثون، لا بفرض، ليسوا من أصحاب الفروض، وليسوا من أصحاب، وليسوا بعصبات. هيحلون محل من كانوا يدلون به إذا لم يكن في المسألة عصبة أو أصحاب فروض، عادي بقى. وذكر 11 صنف. قال: ولد البنت لصلب، ولد البنات لصلب أو لابن، إذا مات الميت وله ابن بنت أو بنت بنت فإنه لا فرض له ولا تعصيب، خلاص. فإذا لم يوجد للميت وارث مطلقا لا بفرض ولا بتعصيب، نقول إنهم ينزلون منزلة أمهم فيرثون ميراثهم، سواء كانت البنات بصلب أو كانت بنات الابن، فإن أبناء بنات الابن يرثون إذا لم يكن في المسألة لا صاحب فرض ولا صاحب تعصيب. قال: ولد البنت لصلب أو لابن، وولد الأخوات، يعني ابن أخته الشقيقة وابن أخته الأب، هؤلاء من ذوي الأرحام. قال: وبنات الإخوة، بنات الأخ الشقيق وبنات الأخ الأب، إن هؤلاء من ذوي الأرحام، أما أبناء الإخوة فهؤلاء من أصحاب التعصيب. قال: وبنات الأعمام، بنت العم من ذوي الأرحام لأنها تدلي بالعم. ولد ولد الأم، يعني ولد الأخ الأم وولد الأخت الأم، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. العم لأم، يعني بأن يكون أخا لوالده من طريق الأم، هذا من ذوي الأرحام. أما العم الشقيق والعم الأب، طبعا هؤلاء عصبات. العمات وهن أخوات الأب لا يرثن لا بفرض ولا بتعصيب، وهذه ربما سقطت من لا يرثن بفرض ولا بتعصيب، اللي هم العمات. ثم قال: والأخوات، أي أخوة الأم، الخالات، أخوات الأم، أبو الأم يعني الجد من جهة الأم، فإن هذا لا يرث فرضا ولا تعصيبا، وإنما الذي يرث الجد الذي هو أبو الأب، أما أبو الأم فإنه لا يرث بفرض ولا بتعصيب، وهو من ذوي الأرحام. الحداشر، كل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد، وكل من أدلى به يعني الجدات الفاسدات التي أدلين بذكر بين أنثيين، فهؤلاء ذوي الأرحام. إذا كانت في المسألة أصحاب عصبات فإن ذوي الأرحام لا يرثون، وإذا كان في المسألة أصحاب فروض من غير الزوجين مثل البنات ومثل الأخوات فإن ذوي الأرحام أيضا لا يرثون شيئا، هم يرثون فقط إن لم يكن هناك عصبات ولا أصحاب فروض. قال: ولا يرثون إلا إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة، يعني إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة، بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، يعني ننزلهم منزلة الواسطة التي بينهم وبين الميت. العمة تنزل منزلة الأب، وبنت الأخت تنزل منزلة الأخت، وحينئذ نورثهم بحسب فروض وميراث من يدلون به، طبعا عند انعدام وجود أصحاب العصبات والفروض. قال: وذكورهم كإناثه، يعني ذوي الأرحام لا يفرق، لو كان الذكر مثل حظ الأنثيين كله زي بعض، يعطون نصيبا واحدا كما في الإخوة الأم لما الذكر مثل الأنثى. قال: ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول والباقي له، إذا كان في المسألة زوج أو زوجة فعلى المذهب أن الزوج والزوجة يعطون نصيبهم ولا يرد عليهم، على المذهب ليس هناك رد على الزوج والزوجة، قد يكون رد على الآخرين لكن الزوج والزوجة لا. إذا كان في المسألة أخت فإن ذوي الأرحام لا يرثون، ولد البنت يرث ميراث أمه، مات عن ابن بنت وبنت بنت فإنهم يرثون ميراث أمهم النصف، يرثون طبعا إيه بالتساوي يعني للذكر مثل الأنثى. ثم يتكلم عن باب ميراث الحمل والخنث، فهو يبدأ يتكلم عن باب ميراث الحمل والخنثى. الخنثى يبقى له شكل ذكر وشكل فرج امرأة مثلا، أو له يعني ثقب وكان الفرج يخرج منه، يعني هنا ما ميراثه؟ الخنثى المشكل اللي هو يبلغ بيخرج البول، المشكل هنا مش عارفين هو ذكر ولا انثى، بيخرج البول من الذكر والفرج. وغير المشكل وده كثير بيتبين بعد البلوغ، بيتبين يعني انه ذكر او انثى، ده المشكل اللي هو ما نعرفش يعني ملتبس. فكيف نورث هؤلاء؟ يقول رحمه الله: الحمل يرث ويورث إن استهل صارخا ووجد دليل حياته. والحمل يرث ويورث إن استهل صارخا، يعني نزل من بطن أمه خلاص، هنا يرث بيقسم له وكذلك يورث ووجد دليل حياة، يعني البكاء النفس مثل هذا. قال: والحمل يرث ويورث إن استهل صارخا، إذا تيقن حياته وخلاص خرج من بطن أمه باب يرث ويورث. في دليل بقى معين بيحرك إيده بيحرك رجله. قال: وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، يعني إذا كان هناك جنين في بطن أمه هنوقف التركة، قسمة التركة حتى نتبين أنه حي أو ميت، فإذا خرج وعرفنا حي أو ميت وتبين عدد الأجنة في بطن الأم، لكن لو قدر أن الورثة قالوا أعطونا نصيبنا نريد أن نتصرف فيه، هنا تجعل له ستة مسائل. أولا نفرض أنه خرج ميت أو هيكون ذكر أو هيكون أنثى، هيكون ذكرين أو أنثيين أو هيكون ذكر وأنثى، ننظر في هذه الست مسائل لكل وارث، فمن وجدنا ميراثه واحدا في جميع الست المسائل أعطيناه ميراثا كامل، ومن وجدناه يرث في حال دون حال فإننا نوقف جميع ما يتعلق بإرثه حتى يتبين الحال، ومن وجدناه يرث في بعض الحالات إرثا أكثر من الحالات الأخرى فنعطيه الأقل من مسائل الإرث. ثم قال: ويعطى من لا يحجبه إرثه كاملا ولمن ينقصه اليقين، يعني يدفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا ولمن ينقصه يعطى المتيقن منه الأقل، نعطي الأقل ما نعطيش الأكثر. فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، يعني إذا ولد أخذ المولود النصيب، إذا بقي شيء نرد بقى على الورثة، فمن كان قد أخذ نصيبه كاملا قبل ذلك فلا شيء له، ومن أخذ الأقل من النصيبين وتبين لنا أنه يستحق أكثر مما أخذ فإنه يعطى حتى يصل إلى نصيبه كاملا. وإن أعوز شيئا رجع، يعني كأن يكون وقف له نصيب ذكرين مثلا لكن ولدت الأم ثلاثة ذكور، حينئذ يسترجع من الورثة نجيبهم نصيب الذكر الثالث. قال: والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. الخنثى المشكل يعني لا ندري هل هو ذكر أو أنثى، نضع مسألتين أحدهم على أنه ذكر والأخرى على أنه أنثى، ونعطي كل وارث نصف نصيبه في المسألتين. أما الخنثى فإننا نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إذا لم يتبين حاله، أما إذا تبين فإننا نحكم عليه بما تبين، يعني يكون أقرب كيف نعرف الخنثى المشكل؟ عنده ألتين، الفرج وأرث الذكر والأنثى، خنثى هل هو مشكل؟ ننظر إن كان يبول من إحدى الألتين حكمنا عليه بمقتضى الألة التي يبول منها، إن كان يبول من الذكر حكمنا عليه بالذكور، إن كان يبول من الأنثى حكمنا عليه بالأنوث، أما إذا كان يبول من الألتين من الذكر من الذكر ومن الفرج في الحالة دي مش متبين، نحكم عليه بأنه خنثى مشكل، خنثى مشكل، يبقى يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث إيه؟ ونصف ميراث أنثى. ثم قال: باب ميراث الحمل، باب ميراث المفقود. واحد انقطع خبره، سافر مثلا وانقطعت أخباره ولا نعرف إن كان حيا أو ميتا، ماذا نفعل؟ طيب أسر مثلا سافر غالبه السلامة كتجارة أو انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، إنه في الغالب يقول لك بعد 90 على المدى يكون خلاص هيكون مات، فنقعد نحط حقه كده في جنب لمدة 90 سنة وبعد كده نقسم. قال: ومن خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، وإن كان غالبه الهلاك انتظر به تمام 4 سنين منذ فقد، ثم يقسم ماله. غالبه السلامة أو في تجارة في سفر ما فيش حاجة، لكن غالبه مثلا الهلكة إن هو فعلا قد يكون هلك، الهلك نعمل إيه في الحالة دي؟ ننتظر 4 سنوات نفسخ بقى النكاح ونبدأ نقسم تركته وما إلى ذلك من أمور، يبقى أمر مخوف يعني في حرب في كذا في كذا، يبقى بعد 4 سنين نبدأ نقسم بعد 4 سنين. طيب في الحالة دي ممكن تكون مثلا بعد 4 سنين جه القاضي طلق زوجته منه وتزوجت بعد ما أنهت العدة، نعمل إيه؟ هل نحكم بأنها زوجة للأول ولا زوجة للثاني؟ يقال إن الأمر لأن الأمر للزوج الأول لأن الأصل هو زواج الأول، فإذا رغب فيها عادت إليه وعاد الزوج الثاني بطلب المهر لمن دفعه إليه، هذا إذا لم يدخل بها الزوج الثاني، أما إذا دخل بها الزوج الثاني فإنه لا حق له في المهر بما استحل من فرجه، وإذا لم يرغب الزوج الأول بزوجة قال هذه المرأة لم ترغب فيها وبمجرد أن حكم القاضي بوفاتي راحت وخلاص مش عاوزها، تبقى خلاص تظل على زواجها الثاني. دي مسائل يعني متفرعة عن ما نتكلم فيه. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا مات مورثه في مدة التربص، يبقى أخذ كل وارث اليقين ووقف ما بقي، فإن قدم أخذ نصيبه وإلا فحكمه حكم ماله. يعني إذا مات مورث المفقود اللي هيرث منه مات الذي لم نحكم بوفاته، فإننا نقوم بوضع مسألتين: الأولى أن المفقود ميت راح خلاص، الثانية على أنه حي، ومن ورث من قرابة الميت في المسألتين بالتساوي أخذ نصيبه لأنه يرث بيقين، ومن تفاضل نصيبه في المسألتين أخذ الأقل، ومن ورث في إحداهما دون الأخرى فإننا لا نعطيه شيئا ونؤجله وننتظر، ووقف ما بقي يعني نوقف باقي الميراث ولا نعطيه لأحد حتى نتيقن الوفاة، فإن قدم أخذ نصيبه وإلا فحكمه حكم ماله. يعني فإن قدم المفقود فإننا نقوم بإعطائه نصيبه من ميراث قرابته الذين ماتوا في وقت فقد، ودي كلام الجمهور، ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه. يعني إذا كان هناك شيء متردد بين الورثة بسبب هذا المفقود فإن الورثة لهم حق الاصطلاح عليه. يعني مات مثلا عن أب وأم وأخ وأخ آخر مفقود، يبقى واحد مات وساب أب وأم وأخ وأخ مفقود، فإن كان المفقود حيا فإن الأم ترث الثلث والأب له الباقي 5 أسداس، وإن كان الأخ ميتا فإن الأم ترث الثلث والأب يرث الثلثين الباقيين، فحينئذ المفقود ليس له شيء لكنه يؤثر على التركة، فنقول: يا أيها الأب ويا أيتها الأم، إما أن تصطلحوا في هذا الثلث فاقتسموه بينكم بالطريقة التي ترونها، أو يتنازل أحدكم للآخر عن هذا المقدار وإلا أبقيناه حتى يتبين الحال، حال الإيه؟ حال المفقود. طب واحد غيري ما ما نعرفش بقى مات ولا ما ماتش، وسموه باب ميراث الغرقى. فده يخفى إن كان مات أو لم يمت. قال إذا مات متوارثان كأخوين الأب بهدم، الاثنين ماتوا تحت هدم وجدار أو شيء أو غرق ونحوهما، وجهل السابق بالموت، هنا تبقى مشكلة، مش عارفين السابق من التالي، ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله، يعني من قديم ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اذا مات مثلا، اذا ذهب قرابة استأجروا لهم مثلا باص وراحوا العمرة او الحج، ربنا قدر حادث وماتوا الاثنين، طب نعمل ايه بمرثهم؟ هم قرايب. اذا علمنا بتقدم وفاة بعضهم، المتأخر في الوفاة يرث من المتقدم، كما لو احتاجوا الى نقل المستشفى وهيفضلوا فترة في المستشفى، والمستشفى حددت من اللي مات الاول ومن اللي مات بعد كده. لكن لو ما عرفناش من اللي مات الاول نعمل ايه؟ قال لك في هنا بقى امرين، ان كل واحد من هؤلاء الموتى يرث من قريبه ماله السابق، ولا يرث من ماله الذي استجد له بسبب الميراث الجديد، فيقول يرث من ماله القديم الذي هو تلات ماله دون ماله الجديد الذي اكتسبه من الميراث، انه لا يرث بعضهم من بعض، فنقدر مسألة كل انسان بدون ذكر قريبه الذي مات معه، وذلك لأن من شرط الميراث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وإحنا لم نتحقق، ولعل هذا يعني بعد جواز الميراث في الغرقة والهدمة لعله أولى، لأنك صعب أنك تتحقق من هذا. طيب باب ميراث أهل الملل، وده اللي إحنا تكلمنا فيه قبل ذلك، وقلنا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر إلا بالولاء، يعني الوراد بالولاء ده واحد أعطك واحد جعله حرا بعد ما كان مملوك. العبد المملوك إذا أعطك وكسب مالا ثم مات وليس له من يرثه، ماله يروح لسيده الذي أعطقه حتى لو في خلاف في الديانة. لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم في غير العتق غير ولاء، قال إلا بالولاء. قال ويتوارث أهل الذمة مع اتفاق دينه، يعني الكفار يورثوا من بعض بلا خلاف بين أهل العلم، ولا فرق في ذلك بين أهل الذمة وغيرهم من الكفار، وهم ملل شتى، يعني ان ملل الكفر ثلاثة، اليهودية والنصرانية وغيره، لان من عداهم يجمعهم انه لا كتاب له، واحتمل ان يكون من عداهم مللا كثيرة، فتكون المجوسية ملة وعبادة الاوثان ملة وعباد الشمس ملة، فلا يرث بعضهم بعضا ايضا. ثم قال والمرتد لا يرث احدا وان مات فماله فيء، والمرتد الذي ارتد لا يرث احدا، فيء يعني يروح لبيت مال المسلمين، وإن مات فماله فيء. ويرث المجوس بقرابتين، المجوس يتزوجون من المحارم، يعني الإنسان يتزوج بابنته ومرة يتزوج بأخته ويرون هذا سائغا عنده، فحينئذ إذا قدر أن مجوسيين جاء إلينا في مسألة الميراث وكان أحدهم له قرابتان، فحينئذ نورثه بهاتين القرابتين، وذلك لأن هاتين القرابتين ثابتتان، وبالتالي نورثه بناء عليهما، يعني هيكون متزوج من أخته من بنته، يبقى البنت لها ميراث والزوجة لها ميراث. طب إن أسلموا، يعني إن أسلم المجوس وكان بينهم أكثر من قرابة، فحينئذ نورثهم مع تعدد هذه القرابات، ولا نحكم بين الكفار في الميراث ابتداء، وإنما نحكم بينهم إذا أسلموا أو ترفعوا إلينا، قالوا أقضوا بيننا فنقضي بينهم بما عندنا في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى باب ميراث المطلقة، باب ميراث المطلقة، الباب ده باب مهم تحصل عليه مشاكل كثيرة. قال باب ميراث المطلقة. قال رحمه الله من أبان زوجته في صحته، أبانها يعني طلقها طلقة بائنة، بالنسبة المطلقة بالنسبة للمراد المطلقة لها حالات. من أبان، قال من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات بعده، غير المخوف يعني الذي لا يتيقن فيه موته، أو المخوف ولم يمت به لم يتوارث، خلاص هو كان مرض مخوف بس ما ماتش في المرض ده، هنا ما فيش ورث لأنها أبينت منه، بل في طلاق رجعي لم تنقضي عدته، يعني رجل طلق امرأته وامرأته دي كانت مثلا يائسة من المحيض، والمفروض عدة اليائسة من المحيض ثلاثة أشهر، فالثلاثة أشهر هي هنا بعد شهرين، مات بعد شهرين، هنا ده طلاق رجعي، هنا ترث منه. قال بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته، أو أبناها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانه، راح جه هو بيموت قال لك عشان ما تورش حتى لا ترث مع الاولاد، راح طلقها طلاقا بائنا، او علق ابانتها في صحته على مرضه او على فعل له ففعله في مرضه ونحوه، لم يرثها وترثه في العده وبعدها ما لم تتزوج او ترتد، نقول ترثه في العده وبعد العده لانه طلقها عشان يضرها، فنقول ترث برضه، او ارتدت في الحاله دي برضه لا ترث، او ارتدت ففي هذه الحاله كذلك لا ترث. طيب ثم قال رحمه الله: باب الإقرار بمشارك في الميراث. باب إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق، أو كان صغيرا أو مجنونا أو المقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسه. كلام معروف. يعني هيجي بقى واحد يقول يا جماعة أنا أخوكم اللي مات ده أبويا زي ما هو أبوكم، هنا الورثة إما أن يقروا وإما أن لا يقروا. يبقى طب إذا أقر البعض ثبت نسبه وإرثه، يعني لو توفي عن ابنين فقال أحد الابنين أنا أقر أن زيدا أو عمرا أخ لنا ثالث يعني، وأن أبي قد أخبرني بذلك، وقال الابن الآخر لا أرضى بهذا ولا ما أسمع أنا ماليش دعوة، فحينئذ الذي لا يقر بأخذ نصيبه كاملا يأخذ، الذي لا يقر يأخذ نصيبه كامل، يقول أنا أخذ نصيبي اللي هو نص التركة، والنص الثاني نقول له لا نعطيه إلا بمقدار ما لو كان ذلك الأخ الثالث معهم ومقدار الثلث، والسدس نعطيه لهذا الابن الآخر المقر له. طب إن أقر بأخت فلا خمس، يعني لو أقر لأخت فإنها تعطى خمس ما بيده، ويكون للأخ المنكر النصف وهو خمسة أسهم من عشر، وللأخ المقر أربعة أسهم من عشر، وللأخت سهم واحد من عشرة، كأنها موجودة في وسطهم الاثنين يعني. طبعا ده يشترط أنه يكون مجهول النسب أصلا ومش معروف، لكن لو واحد مثلا على سبيل المثال تزوج وأثبت هذا الزواج ومات، وجات المرأة قالت يا جماعة أبوه كان متزوجني والإثباته، خلاص ده أصلا له الميراث غصبا عن الجميع. طيب باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. باب ميراث القاتل، وهذا آخر باب ذكره المؤلف هنا رحمه الله. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. قال: من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه بلا حق لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفار. القود كما في القتل العمد، أو لزمه دية أو كفارة كما في قتل الخطأ، فإن فقهاء الحنابلة قالوا لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. هناك طائفة قالوا القتل الخطأ نثبت به الميراث، طائفة منهم كذلك. قال: والمكلف وغيره سواء، يعني سواء كان القاتل مكلفا أو صبيا صغيرا يحرم من الميراث طالما قتل. قال: وإن قتل بحق كقود وحد ورثه، يعني إن كان القتل بحق كما في القود قصص يعني والحد، فإنه لا يمنع من الميراث في هذه الحالة، لأن المنع من الميراث هو القتل بغير حق، لكن لو قتل بحق خلاص لا يمنع من الميراث. قال: ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما. وإحنا اتكلمنا عن المسألة دي، يعني لو هو حتى كافر أو هو مسلم خلاص عليه الولاء يعطيه حتى وإن اختلف الدين. اختلاف الدين بيمنع فقط في غير الولاء، لكن في الولاء لا يمنع. قال: ولا يرث النساء إلا بالولاء من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. دي مسألة في تعصيب النساء، إذا كان هناك امرأة أعتقت مملوك فمات وليس له وارث تعصبه وتأخذ جميع ميراثه. وقلنا النساء ما تبقاش عصبة إلا في هذه الحالة، إلا في ما إذا كان هناك إخوة مع أخوات أو أبناء مع بنات، أو فيما إذا كان هناك بنات وأخوات فإن الأخوات يرثن بالتعصيب. هناك بعض الأسباب يجعلها بعض الناس أسبابا للمواريث، وهي مسائل كثيرة جدا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويرث من بعضه حر، ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر حريته، بقدر الحرية. نشوف يعني بعضه حر كالمكاتب، يعني أعتق من نفسه الثلث الربع بيرث ويورث ويحجب بقدر الحرية، الربع ولا الثلث ولا النصف. ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما، ودي اتكلمنا فيها. قال: ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا، يعني بشرة العتق، أو أعتقه من أعتقنا كما تكلمنا. يبقى دي مسألة من المسائل المعروفة. وفي مسائل كثيرة أخرى في باب الإرث الحقيقة ان الكلام فيها هيطول الباب جدا جدا، ونحن لم نقصد في هذه العجالة الا رؤوس اقلام مع ضرب بعض الامثلة، وسيكون هناك ان شاء الله توسع باذن الله تبارك وتعالى في شرح الكتب القادمة مع بعض الدورات التي ان شاء الله ستكون معنا في المركز بإذن الله تبارك وتعالى. يعني أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أذلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.